هذه دليل جهد الأثيرا.
حياتنا كل يوم تلقي سؤالا كبيرا، يا حائر الرأي هذه دليل جهد الأثيرا.
قام خاب في الناس يوما من استشار الخبيرا،
خاب في الناس يوما من استشار الخبيرا،
من استشار الخبيرا.
حياتنا كل يوم تلقي سؤالا كبيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم مجددا في برنامجكم المتجدد دائما بكم ما خاب من استشار. البحر الهادئ لا يخرج بحارا ماهرا، والمشكلة جزء من الحياة، والحياة تحمل في طياتها العديد من المتناقضات، فالضياء مع الظلام، والأفضل مع الأسوأ، والمشكلات مع الحلول. الخوف من المشكلات والاضطراب والبعد عنها لا يخفف آثارها، بل البحث في حلها بكل ما استطعنا من ابتكارات وإبداعات. القائد هو من يبدأ بالمشكلة قبل أن تبدأ به، ولذا كان عنوان حلقتنا اليوم المشكلات كيف نتعامل معها، مع قائد فذ وبحار ماهر قد غاص في لجج المشكلات، وسيخرج لنا أصدافا ولآلئة من الأفكار التي ستساعدنا على حل المشكلات، مع قائد حلقتنا الدائم والمتجدد الدكتور ميسر طاهر. فأهلا وسهلا بك دكتور.
أهلا بك أستاذ طلال، حياك الله.
كما يسرني تواصلكم معنا على هاتف البرنامج الذي سيظهر لكم تباعا على الشاشة، وكذلك على إيميل البرنامج، وعلى رسائل SMS لمشتركي شركة الاتصالات ومشتركي زين. فأهلا وسهلا بكم مجددا. دكتور خليني أسأل، مدام القضية في المشكلات كيف نتعامل معها، أين تكمن المشكلات، فينا نحن أم في الآخرين؟
إذا تبغى الجواب دعني أقص عليك هذه القصة اللي عمرها أيام قليلة. زارني شاب في مكتبي وأبلغوني أنه في لك ضيف، خرجت لاستقباله، دنيا ليل، كانت حدود الساعة 9 تقريبا ليلا، فشفته لابس نظارة سوداء
في الليل،
في الليل وداخل المكتب. رحبت بي، سلمت عليه، كانت يعني مصافحته باهتة، لا أكتم أكسر، والله إني تخيلته أنه هو ضرير كفيف،
تبغى تقوده يمكن دحين،
فمسكت يده بالضبط وسحبته مشي وراي إلى ما دخلت المكتب، جلسته، فوجئت بأنه أول جملة يقولها: الحقيقة يا دكتور يعني ديكور المكان ما شاء الله مرة جميل، بس الإضاءة ما هي كويسة.
إذن هو يعني
إذن هو مبصر. فتبسمت وأدركت أنه هو ناسي أنه النظارة على عيونه. قلت ترى يعني ما أدري هل الإشكالية في الإضاءة، في ضعفها، أم في النظارة شديدة السواد اللي على عيونك. فانتبه، شال نظارته، فطبعا رأى الإضاءة أنها ما هي ضعيفة. قال أنا آسف. قلت لا، ترى كلنا نقع في هذه المشكلة، يا ما الإنسان تكون نظارته على عيونه ودور عليها، ولا القلم بيده يبحث عنه. فهذا المثال في الحياة اليومية كثيرا ما يقع، يمكن قليل ما يقع أن الناس بنظارات سوداء تدخل يعني تلبسها في الليل، قليلين الذين يقعوا في هذا الخطأ، ولكن أن تكون هناك على عيوننا نظارات أقل بكثير جدا من وجود النظارات على عقولنا. مجاهد يقول: لكل إنسان أربعة عيون، عينان في رأسه وعينان في قلبه.
يا سلام.
عينان الرأس تريه الموجودات، فإذا عميت وبقيت عينان القلب كان صاحب بصيرة، ولكن المشكلة الأدهى والأمر أن تبقى عيون الرأس وتعمى عيون القلب،
عيون البصيرة،
وهنا يفقد الإنسان البصيرة. نحن الحقيقة نرى بعيون هذه البصيرة، نرى بالفكر الذي نحمله، ولذلك المشكلات، إذا أردت الإجابة المباشرة، الإجابة المباشرة نحن من يصنع المشكلات، لأن المشكلات أي مشكلة. خليني أعطيك مثال: لو واحد تورط في زحمة مرور ممكن يصير يلعن ويسخط ويضارب، زي ما يقول مثل العام، دبان وجهه. واحد آخر يستغل هذا الموقف ويبدأ يستغفر، يسبح، يشغل راديو، يسمع له شريط، ما عنده توتر. طب الزحمة عند الأول والثاني والثالث والمية والألف اللي واقفين في الزحام هي الموقف الخارجي هو هو، ولكن كل منهم رآه بطريقته. فين صارت المشكلة؟ المشكلة في الزحمة ولا المشكلة في رؤيتي للموقف الذي اعتبرته كارثة؟
الثانية لا شك.
أذكر مرة كنت مسافر للدمام، فوصلت وانتظرت خروج الحقيبة من على السير، فوجدت أن الحقيبة ما خرجت، وشخص آخر أيضا فقد حقيبته. الكلام ذا في الليل، ثاني يوم في الصباح في عندي اجتماع،
والحقيبة فيها شيء،
والحقيبة فيها كل شيء، كل شيء. الشخص اللي معايا قابل موظف الخطوط بانفعال وغضب ما يتصوره أحد، لدرجة أنه تلفظ عليه بألفاظ سيئة، علما بأن الموظف الموجود في مطار الدمام ما له ذنب، يعني ليس هو المسؤول عن شحن الحقيبة، وبالتالي أنت ليه تحمله الخطأ اللي حصل؟ والخطأ وارد في كل مطارات الدنيا. الآن السؤال، هو حقيبته لم تصل وأنا حقيبتي لم تصل، تعرف أنا بديت بإيش أفكر؟ أفكر ما الذي ينبغي علي أن أفعل الليلة إلى الغد صباحا وأنا رايح الاجتماع، يعني المفروض أن يكون لابس ثوب ما فيه رائحة عرق، صحيح. وكيف حنام؟ بدأت الأفكار،
أوراق ربما في الحقيبة،
لا الأوراق لحسن الحظ يعني أنها كانت في حقيبة يدي اللي معايا في يدي. الآن هذا الموقف الخارجي واحد عند اثنين، الزحام موقف خارجي واحد عند مئات أو آلاف من الناس، من الذي يصنع من هذا الموقف مشكلة أو لا يصنع منه مشكلة؟
لا شك أنه نحن. لماذا تواجهنا المشكلات في حياتنا؟
ببساطة شديدة، لأن المشكلات مثل ملح الطعام، بدون الملح الطعام لا يستساغ، يعني اللي يعتاد على أن يأكل طعامه بملح معقول، يوم اللي يرتفع ضغطه أو يصيبه أي مرض والطبيب يقول له عليك أن تأكل طعاما بلا ملح، يصبح الطعام غير مستساغ، مع أنه اللي نقص منه جزء زهيد جدا. الحياة الحقيقة مثل هذا الملح، المشكلات فيها مثل هذا الملح، بدونها ما تدوم ولا تستقيم، ولا ينبغي أن تكون الحياة بلا مشكلات. يعني اللي يسعى إلى أن يوجد أو يصنع حياة بلا مشكلات هذا بني آدم حالم،
يبحث عن خيال،
يبحث عن خيال، لأنه اللي بلا مشكلات ليست حياة الدنيا، هي حياة الآخرة، هي الجنة. أما طالما أننا وجدنا هنا فينبغي أن ننطلق من منطلق أن الإنسان خلق في كبد، أي في مكابدة، أي في عراك، في صراع مع هذه المشكلات، في بحث عن حلول لها، في إلى آخره. وبالتالي من يتصور أن حياته ينبغي أن تكون بلا مشكلات، بلا صعوبات، بلا عقبات، أعتقد أنه يعني يكون بيطلب المحال.
إذا المشكلات جزء من
الحياة، جزء من الحياة،
لابد منها،
لا تستطيع إطلاقا أن تصنع حياة بلا مشكلات.
إذا طب هل الناس في مواجهة المشكلات نوع واحد؟
لا طبعا، في واحد يواجه المشكلة وينجح في التغلب عليها، وفي واحد ثاني يواجه المشكلة ويفشل. وبقدر ما تكون عندك خبرات نجاح، بقدر ما يصير عندك قدرة على مواجهة باقي الأشكال من المشكلات بنجاح أكثر. وكلما أخفقت يا الإنسان كلما أحبط، ويصبح منطق المواجهة منطق انسحابي أو منطق تهديدي أو ما شابه ذلك.
فإذا نحن ندندن من بداية الحلقة على المشكلات ما هي؟ قد يقول سأل ما هي المشكلات، ماذا نقصد بالمشكلة؟
ما في، هي المشكلة بكل بساطة عبارة عن قفل لا أستطيع فتحه، إذا ببساطة شديدة قفل لا أستطيع فتحه، جهاز ماني عارف أتعامل معه، موقف ماني واجد له حل، شخص متربس معايا ماني قادر أتفاهم معه، ما في لغة للتواصل، عقبة أمامي ماني قادر أتخطاها. فالمشكلة عبارة عن ظروف داخلية أو خارجية لا أملك مفاتيح التعامل الصائب والصحيح معها.
من الذي يقرر وجود هذه المشكلة، ظروف أم نحن؟
لا في الغالب نحن،
إذا نحن نقرر وجود هذه المشكلة. إذا هذه المشكلة من أين تأتينا؟
تأتي من واقع الحياة اليومية.
بعض الناس يقول مشكلة تترامى عليه من كل طرف، من أين تأتي هذه المشكلة؟
الآن طالع في الناس تجد أنه الخلاف فيما بين شخص وشخص،
شماعة جديدة يمكن،
بلا شك بلا شك، هذه يعني أتمنى أن احنا نسترسل في هذا الموضوع، لأنه فيه قدر كبير جدا من يعني من الشجن إذا جاز التعبير. أنا أعيش النهار والليل في مواجهة هذه المشكلات مع الناس، في محاولة لمساعدة هؤلاء الناس على التغلب على مشاكلهم. يؤسفني أن أقول أن جزء غير قليل من هؤلاء الناس مشاكلهم على الأقل من وجهة نظري مشاكل لا تستحق أن تسمى مشاكل، ولكنها تصبح مشكلة لأنه ما يعرف كيف يواجهها، ما يعرف كيف يتعامل معها. يعني في شخص يمكن أن يكون العمل بالنسبة له مشكلة ضخمة جدا، وشخص آخر ليه؟ لأنه هو عاطل عن العمل وما هو واجد عمل، وبالتالي ترتبت. احنا يعني في الحلقة الماضية قلنا أن أحداث الحياة أشبه ما تكون بلعبة الدومينو، يعني تطيح قطعة تقوم تطيح تسقط الثانية والثانية تسقط الثالثة وهكذا. فيوم اللي يتعطل عن العمل العطالة أو البقاء بدون عمل يفتح عليه يطيح القطعة الثانية اللي هي ما عاد في مال، ما في مال، في مشاكل مع الزوجة، في مشاكل مع صاحب البيت، في مشاكل مع علاج الطبيب، مع علاج الطفل وأجر الطبيب، في مشكلة مع إحضار الدواء، في مشكلة مع الأكل، في مشكلة مع لباس الأولاد، في مشكلة مع المدرسة، مع السيارة، قطع وراء بعض تطيح بعضها البعض. فهي البداية يوم اللي أنا ما عندي عمل، طب ما هو الحل لهذه المشكلة؟ في واحد ثاني لا يستحي من أن يمارس أي عمل في سبيل أنه يبقى حافظ كرامته. في واحد ثاني كيف يواجهه؟ يروح مد يده عند إشارات المرور عشان يشحذ. في واحد ثالث يصنع جبيرة على يده يدخل للمساجد ولا يشيل ولده سواء في المسجد ولا على الكورنيش عشان يشحت عليه.
تؤلم صراحة،
مواقف مؤلمة. يعني أنا أذكر الأسبوع الماضي كنت على الكورنيش مع زوجتي، أرى بني آدم شاب بالثلاثينات، بسم الله ما شاء الله، يعني مثل الفيل، وشايل طفل بعمر السنة ونص سنتين، ويمر على كل مجموعة جالسة عشان يقول لهم يعني أرجوكم ساعدوني الطفل فيه. طب هذا البني آدم بلا مبالغة لو قام حتى بمسح سيارة، بمسح السيارات في الصباح، يستطيع أن
يفتح بيت
ولا أنا غلطان؟ أنا ما أنسى إطلاقا في أيام الحصار على العراق قبل الحرب، أذكر أني قرأت قصص كثيرة عن بعض أساتذة الجامعات العراقية اللي كان أحدهم ينتقل من حي إلى حي حتى يمسح السيارات قبل ذهابه إلى الجامعة.
ما أجملها من صورة، ما أجملها من صورة.
وهو أستاذ جامعي يحمل الدكتورة، ولكن بين أن يشحت وبين أن يعيش بكرامة الفرق هائل.
لا شك.
في واحد ممكن يعتبر أني أنا كيف أمسح سيارة، أنا أستاذ جامعة، هذه مشكلة. الثاني ما اعتبرها مشكلة، قام بنفس السلوك.
هذه المشكلة في البصيرة اللي أنت.
فإذا المشكلة ليست في الظرف الخارجي، المشكلة في طريقة قراءتي وطبيعة النظارة اللي وضعتها على عقلي والتي من خلالها سوف أرى هذا الموقف هل هو مشكلة ولا ما هو مشكلة.
طب المجتمع ما له يعني علاقة بهذه المشكلة؟ أنا أحتاج أن أغير النظارة، لكن حتى المجتمع نفسه لابد يعيني.
المجتمع شوف، إذا بقينا متشبثين بمقولة لا أستطيع بغض النظر عن مصدر اللا استطاعة هذا. يعني أنا أذكر من فترة قريبة جدا إحدى السيدات اللي تغير عليها زوجها لأسباب فيما بعد عرفت أنه يعني له علاقة بأخرى، لكنه صار يعاملها معاملة لا إنسانية. العبارة اللي كانت تكررها كثيرا، أنا ماني قادرة أنسى، أنا ماني قادرة أتعامل مع هذا الموقف،
جعلت حواجز كبيرة بينه وبين التعامل.
أنا ماني قادرة بحد ذاتها هي المشكلة، مو المشكلة في تغير زوجها، لأنه أنا ماني قادرة هي عبارة أنا أوحي فيها إلى ذاتي، إلى مصدر طاقتي، أني أنا عاجز، وعندئذ سأصبح عاجز.
سأصبح عاجز لا شك.
ففين صارت المشكلة؟ خد إنسانة أخرى في نفس الظرف، موضوعة نحطت في نفس الظرف المشابه لظرف هذه الأخت الكريمة، ولكنها قالت لنفسها أنا أستطيع أن أتجاوز هذه الأزمة. يمكن يكون السبب اللي مخليه بهذا الوضع أني أنا وصلت له رسائل كثيرة أني أنا سأموت إذا تركني. من اللي قال أنه في أحد يموت إذا ترك الآخر؟ الكون حركته حتستمر.
لا شك.
اللي كانوا يعني نجوم ولا يزالوا في سماء التاريخ في لحظة من اللحظات ارتبطوا بشخص المصطفى عليه الصلاة والسلام، فيوم اللي غيب عن الحياة هم أيضا لم يستطع عقل واحد مثل عمر أن يحتمل الموقف، فقال هاجوا ثاروا سحب سيفه وهدد من يقول أن محمد قد مات بقتله. شخص آخر بمنتهى الهدوء زي أبو بكر الصديق مسكوا من تلابيب وهزوا، قرأ عليه آية كانت نزلت من سنين طويلة في أحد، إيش قال له؟ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. دي الصدمة الكهربائية اللي أيقظت عقل عمر فرجع إلى صوابه. فإذا محمد عليه الصلاة والسلام مات، النظارة اللي على عقل عمر جعلته يرى أن الكون انتهى،
وهي نظارة مؤقتة لا شك،
هي نظارة مؤقتة بلا شك، لكن نظارة أبو بكر الصديق كان فيها بصيرة عالية وكان فيها واقعية عالية، فقرأ الموقف على أنه ليس هو أكثر من بشر، سينطبق عليه ما ينطبق على البشر. صحيح له مكان ليست لبشر في هذا الكون، ولكنه في النهاية سيخضع لسنة الله عز وجل، الحياة ثم الممات.
أنا أثارني كلامك قبل شوي عن المشكلة وأنت تكلم، إيش العلاقة بين المشكلة والحل؟
المشكلة العلاقة بينها وبين الحل قد تبدو في الظاهر علاقة غير منطقية. يعني
كيف؟
أي الآن أنت تواجه مريض، المريض ده عنده مرض، يأخذ حبة، وإذ بعد فترة من الزمن قد لا تزيد عن نصف ساعة ساعة لربع، الحرارة اللي كانت 40-40.5 نشوفها قد بدأت بالهبوط، فتختفي الأعراض. ما العلاقة بين المشكلة والحل في مثل هذه الحالة؟ نحن لا ندري في
ما في علاقة ظاهرة.
ظاهرة ما ندري. هي بلا شك أنها الحبة دخلت للمعدة وانهضمت وانتقلت إلى الدم، وفيها مادة الباراسيتامول هذه اللي ممكن تأثر على المراكز المسؤولة عن الحرارة فخف. في لا شك في جملة من التسلسلات والعلاقات، ولكن في الظاهر للملاحظ أو للمتابع قد لا تبدو في بعض الأحيان العلاقة موجودة بين المشكلة والحل. لكن في نهاية المطاف عشان ما يبقى الأمر في ذهن المشاهد والمشاهدة بهذه الصورة المغيبة والضبابية، العلاقة بين المشكلة والحل بالضبط مثل العلاقة بين المفتاح والقفل تماما. وهناك ولو تجي تلاحظ أوزان المفاتيح مقابل الأجهزة أو الأماكن اللي هذا المفتاح يفتح أقفالها، ستجد ما في مجال للتناسب على الإطلاق.
لا شك صحيح.
إطلاقا أحيانا كلمة تقولها لإنسان يعيش في أزمة خانقة كأن الأزمة بعد دقائق لم تكن. يعني نأخذ أمثلة من واقع التاريخ، وهي أمثلة كثيرة جدا. عمر بن الخطاب ذهب إلى أخته فاطمة وزوجها سعيد ناوي الشر. ليه؟ لأنه الاثنين صدقاء، الاثنين كفروا، الاثنين تركوا دين آبائهم.
هذه مشكلة،
مشكلة ضخمة جدا. والآن الحل في نظر عمر إيش هو؟ اقطع رؤوسه منتهي منهم. وصل سمع كلمات من قول الله عز وجل: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ماذا صنعت هذه الكلمات؟
قلبت كيان.
كيان. فهذا حل لمين؟ حل المشكلة، لأنه في هذه الآيات حصل تغيير للنظارة اللي كانت على عقله، بدلت الفكر. نحن بكل أسف ومرارة لازلنا إلى هذه اللحظة ليس لدينا القناعة الحقيقية بأن الأفكار تسبق الأفعال. ما عندنا دي القناعة، ولذلك نحن نتعامل مع كثير من المشكلات الحياة اليومية بأفعال لا تستند إلى أفكار، أو أنها تستند إلى أفكار خاطئة.
كأنك تقول أن الأفكار هي أساس ثم تأتي بعد الأفعال.
ولذلك إذا تبغى تعلم نفسك وتعلم الناس حلول للمشكلات، على نفسك وعلى الناس أن نتعلم جميعا ما هي الأفكار الصحيحة التي تتناسب باعتبارها مفاتيح تفك هذه الأقفال اللي هي المشكلات التي تواجهها.
يا سلام. طب من الذي يقرر الحل؟ أنا صاحب المشكلة؟
لا، في مرجعيات بطبيعة الحال. دائما وأبدا خلينا نضع قاعدة مو احنا وضعناها، خلينا نتذكر قاعدة وضعها رب العالمين، اللي هي أن ما ينفع الناس يمكث في الأرض. العبرة دائما وأبدا بخواتيم الأعمال، بنهايات الأعمال. قد وانت ماشي في السكة، وأعطيك مثال: شخص راكب سيارته في وسط زحام، وهذه نشاهدها كثيرا في الطرقات السريعة، يخرج عن الحارات الموجودة الثلاثة ولا الأربعة ويمشي فين؟
الأصفر.
يمشي على الأصفر ويتعدى السيارات كلها،
يسوي لك رعب وانت ماشي.
بالضبط. وممكن حتى يأذيك.
صحيح.
وممكن يحك لك سيارة، وممكن يسقط على واحد، ممكن يعمل حوادث كثيرة. إيش اللي توقعه هو؟ هو توقع بأن هذه الطريقة هي الحل
لمشكلة.
اللي يفاجأ فيه بأنه ممكن يوصل عند واحد وإذا الشارع نفسه ضاق فما عاد يقدر يتحرك، فتتعداه السيارات كلها، ويجد نفسه الوقت اللي حاول أن يوفره أضاع أضعافه. السبب
هو
الفكر الذي يحمله بأني أنا لازم أتعدى هذه الطوابير كلها، ما أقف في دوري عشان لما يجي الوقت المناسب لي أنا حمشي كما يمشي الآخرين. الإشكالية هنا فيما يتعلق بكيف نعلم أنفسنا، كيف نعلم الآخرين حلول المشكلات. أنا بتقديري أن المسألة عبارة عن فكر مغيب في كثير من الأحيان عن ذهن البعض من الناس.
إذن أنت كأنك تشير أن هناك أفكار يجب أن تعلم الناس يتبعوها تساعدهم في حل المشكلات.
نعم نعم.
إيش هي هذه الأفكار؟
أول حلقة، يعني أول نقطة مهمة جدا، إن إحنا نتأكد من أنه في معوقات تمنع الفرد منا من الوصول إلى الحلول. أبرزها المعتقدات المانعة. هذه المعتقدات المانعة حضرب بعض الأمثلة 6-7 عنها. يوم اللي أنا أعيش بفكر الشخص الدكتاتور، يوم اللي أنا يسيطر علي فكر أنه ما لدي من أفكار هي الصحيحة الصائمة وأن ما لدى الآخرين أفكار خاطئة، ما الذي يحدث؟ إن كنت أب، إن كنت أب بهذه العقلية بهذا الفكر، ما حستطيع أني أنصت لا لكلام زوجتي ولا لكلام ابني ولا لكلام بنتي ولا لمخلوق. إن كنت مدير مدرسة، وبالتالي سأهمشهم جميعا، إذا كنت مدير مدرسة فلن أستمع لي المدرسين أو للإداريين أو لمن حوله. إذا كنت مدير مؤسسة فأنا سأفقد خبرات كل المحيطين، لأن أنا عندي قناعة أن رأيي هو الصائب. إذا كنت في حوار وفي مفاوضات لصفقة ما فلن أستطيع أن أستمع لأي صوت غير صوت نفسي. هذه القطعة الأولى من الدومينو اللي هي الفكر الدكتاتوري الذي ترتب عليه قطعة ثانية،
فكر فرعوني.
فرعوني أحسن. القطعة الثانية أنا على صواب وبقية الناس على خطأ. القطعة الثالثة سأفقد خبرات الآخرين.
كيف؟
أنا لن أستمع إليك، لا ليك ولا لغيرك، وبالتالي إذا كان ما عندي خطأ فالأفكار الصائبة اللي أنت تحاول أنك توصل ليها سأمنعها من الوصول إلى عقلي، من سادد خلاص، أنا لي على صواب. طب القطعة الرابعة اللي راح أطيح حخسرك وخسر غيرك. القطعة الخامسة سأتزمت وأتشنج على فكري وقد يكون فكري خاطئا، وبالتالي سأقع في حلول وفي مشاكل، زي ما تفضلت، في مشاكل جديدة كأنها زي ما قلنا في الحلقة الماضية عبارة عن قنابل عقودية يتولد عنها مشاكل تجور مشاكل تجور مشاكل، وأطيح في شر أعمالي. والسبب أني أنا حطيت في ذهني فكرة واحدة اسمها أنا على صواب والآخرين على خطأ. عندك واحد ثاني أول ما يقع في المشكلة، وهذه أيضا نراها يعني بوفرة في الحياة اليومية، يا أخي إيش المرور ده حق جدة، يا أخي شوفوا لهم صرفة في هالمرور هذا، أنا لسه ما عرفت الأسباب. يمكن تكون الأسباب عبارة عن سيارة سقطت من فوق كوبري، إيش ذنب المرور فيها؟ فهمتني؟ مياه في الشارع سائبة والناس تمشي وتتضرر منها، اللي ماشي ملابسه تتبهدل، واللي راكب في السيارة الله يكون في عونه كمان تتسخ عليه، على طول الملامة على البلدية. ويمكن يكون الموضوع سببه أني أنا صاحب عمارة فكيت الموية حقة الخزان عشان يعبي الدينامو عشان يعبي فوق ونسيتها، رحت حاطط راسي ونايم. إيش ذنب البلدية في خطأ إن أنا ارتكبته؟ وقس على ذلك، يوم ما يصير عندي معتقد يسيطر علي كأن أقول أنا على صواب وغيري على خطأ، يوم اللي سيطر علي فكرة يعني توجيه الملامة للآخرين، للزوجة، للولد، للبلدية، لمدير المدرسة، للمرور، للجوازات، يوم اللي أبدأ بمنطلق الملامة فأنا بلا شك عندي فكر يمنعني من إيجاد الحلول للمشكلة.
هل الملامة دكتور يعني راح تساعد هذا الإنسان على أنه يغيب كثير من الحلول عن ذهنه؟
طبعا،
ولا يعني ما تخلي يجلب حلول الواقع.
ما هو إيش اللي يحصل؟ إحنا إيش قلنا؟ عبارة عن معتقدات مانعة أشبه ما تكون بجدار الفصل العنصري اللي عاملته إسرائيل الآن في فلسطين. حط قدامه حاجز، إذا أنت وضعت حاجز يمنعك من الرؤية كيف ستستطيع اختيار ما هو متاح أمامك؟ أنت حرمت نفسك من المتاح، أنت حرمت نفسك من المتاح عن طريق لوم الآخرين. إني أنا أعيش بفكرة ثالثة اللي هي أني أنا يا أخي ضحية، أنا والله العظيم الناس متآمرة علي،
مؤامرة
إن كان على مستوى الأمة ولا على مستوى الفرد. في كثير من الناس يستمتعون أن يشعروا أنهم ضحايا،
هذا يبقى عشان يبرر لهم أخطائهم،
لا ويبرر لنفسه التقاعس
واستقاص عن هالمشكلة،
ويبرر لنفسه التقاعس. أنا لما نكون ضحية ماذا؟ الآن في فكرة كثيرة الشيوع في بين الناس، أنا ضحية عمل عملي، أنا ضحية سحر سوى، مع انه انا يعني اللي اعرفه في المصادر الشرعيه ان المصطفى عليه الصلاه والسلام قال ان القلم رفع عن 3، ما قال عن 4، قال عن 3، قال عن الصغير حتى يكبر، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، ما قال عن المسحور حتى يذهب سحره. ولا اعتقد على مستوى العالم الاسلامي كله في قاضي شرعي يقبل ان ينحي المسؤوليه عن شخص بحجه انه مسحور.
هذه شماعة
كبيرة. أيوة، حتى لو أنك أيها الإنسان مسحور، الحلول الشرعية للسحر أعتقد أنها متاحة. ثم أنه هذا السحر هل يعفيك من المسؤولية؟ يطلق زوجته، يختلف مع زوجته، يخسر في تجارته، يتضارب مع جيرانه، وإذ بنا شريحة ممن حوله، والله الطائر هذا الولد مسحور، والله هذه الست مسحورة. يوم اللي أقول أنا مسحور، أنا عمليا أستمتع بأن أعيش بدور الضحية، وبالتالي لن أحرك ساكنا، ولن أبحث عن الأسباب، ولن أفكر في الحلول التي أستطيع أنا أن أقوم بها، وبالتالي حجد شماعة أعلق عليها كل المسألة وكل المشكلة، وأفضل مستمتع بأن أقول أنا مسحور، أنا العمل لي، أنا تسوى لي، أنا فعل لي. عندك نماذج من الناس أيضا من الأفكار المانعة عندهم السعي نحو الكمال، وهذه أزمة أراها يعني بشكل متواتر، بخاصة يوم اللي يكونوا الآباء والأمهات متمتعين بهذه المسألة بهذه الفكرة.
إذا كانت هذه الصفة موجودة،
إذا موجودة عند أب أو أم، الله يكون في عون أولادهم وبناتهم من جد. ليه؟ لأنه تبغى الولد أم مطلعة ولدها رايحة فيه البحر ولا رايحة فيه البر بملابس نظيفة وجميلة، ومطلوب منه يرجع بيته ما يوسخ ملابس. وإذا وسخ الملابس حينضرب وحيتهزى، ويعني الله أعلم شو يسوي فيه. طب أنت طلعته بالملابس دي ليه؟
عشان تتمنظر به،
تتمنظر فيه. إيش سويتي في ابنك؟ أعقتي من اللعب مارسة ومن الحركة. نبغى أولادنا كلهم بسم الله ما شاء الله يكونوا
امتياز.
امتياز كيف يجيبها الامتياز؟ يعني كيف أمة كلها امتياز؟ أنا ما أقدر أفهمها. هذا الامتياز قد يحقق الولد أو البنت في العديد من المواد الدراسية أو المقررات، لكنه قد يقصر، قد يسهو، قد يغفل، قد لا يستطيع تحقيق المطلوب في مادة أو في أكثر. أجارك مدير السماعة اللي يصيب هذا الولد، يعاقب ويتبهدل وينضرب وينحرم إلى آخره. فمشكلة الأفكار أو المعتقدات المانعة هي عبارة عن معتقدات حينما تسيطر على عقل الفرد فينا لا شك أنها تسبب له أزمة ضخمة في مواجهة المشكلة. طبعا في يعني في أشكال أخرى من المعتقدات المانعة، مثل الإنسان الذي يستمر الضعف ويبقى ضعيفا، وإنسان آخر يتلون كل ما واجه واحد، يعني زي ما يقولوا يعطيله جمل ويوافقه على ما يريد فيتحول إلى إمعة، مثل واحد يقاوم أي فكر جديد حتى لو كان في هذا الفكر الخير كله، ما عنده استعداد. هو إن وجدنا آباءنا على أمة
في نظرة تشاؤمية لأي شيء جديد في الحياة.
تماما.
الدكتور، لماذا ينبغي علينا أن نرحب بالمشكلات؟ وهذا قد يستغرب الناس.
المشكلة عاملة بالضبط زي الضربة على الظهر، على حد تعبير عمر المختار إذا صحت الجملة المنسوبة إليه، أن الضربة التي لا تقسم ظهرك تقويك.
يا سلام.
نعم، المشكلة هي بمثابة ضربة قد تقويني. المشكلة إذا نجحت في إيجاد حل لها فأنا أكسب ثقة زايدة في نفسي، يعني أشعر بمزيد من الثقة.
هذا يرجع نفسيتي أولا، هذا مثلا.
نعم، المشكلة إذا نجحت في تخطيها فقد زادت رصيدي من الخبرة. فلو أنها واجهتني مرة ثانية لتمكنت من حلها بكل بساطة، ولم تعد أساسا مشكلة، لأنه خلاص هي المشكلة عبارة عن موقف أنا لا أملك الحل في جعبتي له. يوم ما يصير في جعبتي الحل ما عادت مشكلة. سيارتي تنطفي علي في طريق وأنا قليل الخبرة في الميكانيكا صارت مشكلة، ولكن لو كنت أنا في الأصل ميكانيكي حتى لو انطفت ما هي مشكلة، لأنه من بعض الأعراض
عندي المفاتيح،
من بعض الأعراض أستطيع أني أعرف إيش هو المفتاح اللي حلها. يعني أنا ما أنسى أطلاقا، كان من أكثر من 35 سنة كهربائي في مكة الله يرحمه عمل زي الطبيب
مع الشنطين
بجد، ينصف أمامه من الساعة 7 ما لا يقل عن 30-40 سيارة
ما شاء الله.
تتشغل السيارة، يقول لك شغل السيارة، تشغلها، يستمع، اطفي، ينادي واحد من
الصناعية
تعال يا ابني فك كذا وعمل كذا، اللي بعده بالصوت. معظم مشاكل السيارة يستطيع أن يكتشفها بالصوت.
هذا تراكم خبرات طبعا.
بالضبط. فبالتالي أنت لما تتحدث عن مشكلة، المشكلة تبقى مشكلة وأزمة ويعني مسميات ضخمة طالما أنه ما عندي مفتاح لها. لكن يوم اللي يصير معي المفتاح، يوم اللي أصير قادر على التعاطي معها والتعامل معها ما عادت مشكلة.
والمشكلات في الحياة الزوجية إيش أثرها؟
الحياة الزوجية؟
لماذا يجب أن نرحب بها أحيانا؟
لأنه المشكلات في الحياة الزوجية إذا واجهتنا وامتلكنا ناصية أو مفاتيح الحل ستنتفي عنها صفة أنها مشكلة. هذه واحدة. الأمر الثاني، اسأل أي شخصين متزوجين تواجههم مشكلة يختلفوا عليها وبعدين يجدوا لها حلا.
إيش يصير؟
اللي يصير يعني قدر من المتعة في العلاقة اللي بينهم لا يستطيع أحد أن يقدر حجمها.
إذن لابد أن نرحب بالمشكلة ونسعد بها
بلا شك. لذلك نقول حينما تواجه أي أحد منا مشكلة لا يعني تنغم وتسود الدنيا عليك وعلى من حولك، فكر بالحل. شخص جاء للمصطفى عليه الصلاة والسلام،
اللهم صل
وسلم، وهذا الحديث يعني أنا كثيرا ما أردده في مواقف كثيرة لأنه مهم جدا في هذا الموضوع. يا رسول الله هلكت،
حكم على نفسه خلاص
أصدر حكم،
ما في حل
أبد، ما أهلكك؟ قال المصطفى عليه الصلاة والسلام، قال وقعت على امرأتي وأنا صائم في رمضان. الآن هذا الحديث عبارة عن حديث يمكن أن نخرج منه بقواعد وسنن من أجل التعامل مع المشكلة. ما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم في رمضان. تحددت المشكلة. طبعا مشكلته الآن هي عبارة عن مشكلة شعور بالذنب، فهي المشكلة مع مين؟ في جزء منها مع ذاته،
نعم لا شك،
والجزء الآخر من المشكلة مع خالقه، لأنه هذا الذنب ذنب عبارة عن سلوك ينافي ما يريده الله عز وجل، فهو الآن يشعر بالذنب بمعنى أنه يشعر بأن العلاقة بينه وبين الخالق قد اضطربت.
أنا ما أريدك أن تكمل احتمال قطع حديثك لأنه معنا فاصل، خلينا نأخذ فاصل ثم نعود عشان يكون كلام مسترسل. فاصل أيها الأخوة المشاهدون ثم نعود إليكم، فلا تكونوا بعيدين عنا فإنا مشتاقون إليكم.
سؤالا كبيرا يا حائر الرأي هذه دليل تهدي الخبيرة من استشار الخبيرة
حياتنا كل يوم.
أهلا وسهلا بكم مجددا وفي برنامجكم ما خاب من استشار، ومع ضيفنا المتجدد الدكتور ميسرة طاهر. معنا اتصالات، تفضل أخوي ماجد. أخوي ماجد أخوي ماجد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام. أولا نحن آسفين على يعني التأخير عليك.
لا الله يعطيكم العافية.
تفضل.
أبد في استشارة الله يجزاك خير من الدكتور بغينا.
يتفضل يسمعك.
في مشكلة زوجية مع زوجتي يمكن لنا أكثر من 5 سنوات، والمشكلة أنه يعني أنه ما تتقبلني أو شيء من هذا القبيل يعني. فأنه من السبب عشان الأطفال وكذا. فمثل هذه الحالة الانفصال أفضل أم الاستمرار في الحياة؟
طيب هل عندك سؤال آخر أخوي ماجد؟
لا لا أبد.
شكرا لك أخوي ماجد. معنا أبو فارس، تفضل أبو فارس. أبو فارس، أبو فارس معنا، تفضل أبو فارس. أبو فارس، طيب معنا معاطف. أبو فارس إحنا نتأسف لك لأننا طلنا عليك. معنا معاطف، تفضلي معاطف. معاطف تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
لو سمحت أسأل الدكتور ميسرة.
اسمعك الدكتور، تفضلي.
سؤالي كيف تتعامل مع شخص شايف إنه هو دايما على صواب مع إنه هو يكون مخطئ، بس يكون يعني إنه شايف إنه كل الناس خطأ وهو الصح، يعني حتى لو كان هذا الشخص مخطئ، أولاده خطأ، زوجته خطأ، هو الصح. طيب. يعني خلاص كلامه ما ينزل، أنا الصح يعني أنا الصح.
واضح الصورة معاطف، شكرا لك، واضح الصورة. معنا أبو فارس، رجع لنا أبو فارس، فضل أبو فارس.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. معليش أبو فارس احنا آسفين.
لا الله يجزاكم خير، نحييكم الليلة ونحيي الدكتور ميسرة.
احنا نحييك.
عندي سؤال الله يحفظك.
تفضل.
السؤال الأول الله يجزاك خير، مشكلة التسويف في الأداء اليومي للشخص يعني.
أيه.
هذه مشكلة أعتقد أن عندي شيء بسيط منها، لكن ما هو التسويف يعني يولد مشكلة تأخير أشياء ضرورية، الأمور ماشية بس على إذا كان في مثلا موعد معين أجي يعني عندي ساعة زمان مثلا والمشوار نص ساعة.
واضح واضح يعني مثل التسويف. السؤال اللي
الساعة الأخيرة يا الله أصل على الموعد بالضبط.
أبو فارس أخوي اللي السؤال اللي بعد واضح الصورة، التسويف.
السؤال الثاني عندي طفلين، الطفل الأول ممتاز في المدرسة ومطيع ما شاء الله مؤدب، لكن عنده إشكالية التعتعة أحيانا في الكلام، مع العلم أني ما أستخدم معها أي عنف أو شيء بالعكس. والمشكلة الثانية لاحظ يعني أحيانا بدأ مع الوقت يحاول أنه يستخدم الكذب كأسلوب، مع العلم أنه ما في عقاب يعني رادع أو شيء مخيف أو شيء. البنت طال عمرها 5 سنوات، الصوت العالي مشكلة، صوت عالي بشكل حاول تعبر عن رأيها بصوت عالي، طلباتها إلحاح إذا حرمت من شيء، يعني تتضجر لدرجة أنك يعني تشوف التصرفات يمكن تضر نفسها وتصيح بصوت عالي، التفاهم صوت عالي.
واضحة أخوي أبو فارس، الصورة واضحة، شكرا لك. شكرا أم محمد تفضلي. إذا تباني أوقف أوقف. أم محمد تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أكلم الدكتورة ميسرة لو سمحت.
يسمعك الدكتور تفضلي.
دكتورة أنا سمعتك في بداية الحلقة لما تكلمت عن الأخت اللي كلمتك وقالت أنا ماني قادرة، فأنا فعلا متزوجة واكتشفت أن زوجي يعمل علاقة مع الشغالة وماني قادرة يعني أنسى.
واضحة الصورة يا أم محمد، شكرا لك. معنا اتصالات. طيب دكتور لعنا معنا غادة. طيب ناخذ غادة.
طيب
تفضلي أختي غادة.
أيوة السلام عليكم.
والسلام ورحمة الله.
معليش بدي أسأل سؤال الدكتور. أنا عندي ولد عمره 4 سنين.
ناخذ اتصالات ونوقف.
بعاني منه إنه هو يعني الله يكرمك بيتبول هو نايم. يعني أنا من لما علمته على الحمام عمره ما قد يعني أمتنع عن هذا الشيء، هو دائما زي كده طبعه.
يعني عنده تبول لا إرادي؟
إيه وهو نايم. يعني أنا عارف أول ما علمته على الحمام. إيش ما أسمع.
كم عمره؟
عمره 4 سنين، لحين صار عمره 4 سنين.
نعم. ومن يوم ما بديت تدربي على ضبط التبول ما هو قادر يضبطه.
ايوه يعني انا من لما علمته هو صاحي تعب فيه مره كثير، قعد فيه فتره مره طويله.
طيب
ولكن هو نايم ماني قادر اعلمه. طيب. او ماني قادر يعني اخليه على قولك يضبط نفسه.
نعم
شكرا لك يا ام اختي غاده، شكرا لك. شكرا. لعل عنا نقف عن بعض المتصلين عشان يجيب الدكتور ثم نفتح الخط اذا الاخوه المتصلين الاخرين.
طيب
ماجد، الزوجه لا تتقبل، متزوجه من 5 سنوات وبينهم اطفال، هل الحل الطلاق؟
يعني أنا ما أقدر أتصور إطلاقاً أني أنا أعيش مع امرأة لا تريدني، بغض النظر عن مقدار قناعتي بأني أنا إنسان جيد ولا سيء. القضية أحياناً كثيرة مو شرط أنه المرفوض يكون إنسان فيه مساوئ. المرأة اللي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت يعني له عن زوجها بأنه يعني ما تعيب في لا في خلقه ولا في دينه ولكنها لا تريده، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ناقشها في المسألة وإنما قال لها هل تردين عليه حديقته. مجرد سؤال. يعني دائما اللي يراجع الحلول اللي يقدمها النبي صلى الله عليه وسلم أو حتى يراجع نظرته للمشكلات لا يقف عند المشكلة كثيرا في كثير من الأحيان لأنها واضحة، يقفز مباشرة إلى الحل. هل تردين عليه حديقته؟ ما تبغى. يعني الزواج هو عبارة عن علاقة مبنية على الألفة. الرجل اللي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له أنه قد خطب، قال هل نظرت إليها؟ قال لا. قال اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. والأدم هو الألفة. يوم اللي 5 سنوات هذه الألفة ما نشأت ولا انصنحت ولا انبنت في النفس، كيف هتستمر الحياة؟ هل الوجود اللي حاصل بين زوج وزوجته عبارة عن شركاء في البيت يعني كأنهم نزلاء في فندق؟ ما تشتهي ما تبغى.
احنا سمعنا من ماجد لكن دكتور أيضا.
بغض النظر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الواقعة بالذات المتعلقة بالجانب العاطفي لم يسأل ولم يناقش هل تردين عليه حديقته؟ قالت نعم، جابه فطلق. بلا شك قبل ذلك في قواعد أخرى، لأنه المسألة يبغى لنا نأخذها بالمجمل، يعني الصورة ما ينفع نأخذ جزء منها ونعممه على بقية أجزاء الصورة. في مواقف أخرى حكم من أهله وحكم من أهلها ونسمع من ده ونسمع من ده. فالمسألة يوم اللي يسألنا سؤال هل الاستمرار أم التوقف، نقول أن الحل أن نسمع منك يا أخونا ماجد ونسمع من زوجتك، فإذا ثبت لنا أن هذه الزوجة لا تعيب في دينه ولا في خلقه ولكنها ما تشتهي. لو الأمر وصل إلى هذا المستوى هل من الحكمة الاستمرار في الحياة؟
طبعا لا. أنا أضم إلى هذا السؤال سؤال آخر موجود على الموقع، هل الصمت حل لمشكلة إذا كنت لا أحب أن أناقش الطرف الآخر؟ يعني أخوي ماجد 5 سنوات وقع أنه بينهم صمت.
نعم.
ما في نقاش، هل الصمت حل لمشكلة؟
مو دائما، أحيانا أنت تصمت علشان ما ترفع حدة المشكلة، تصمت حتى أحيان أخرى تصمت حتى تستوعب المشكلة، تصمت حتى تعطي للطرف الآخر فرصة أنه يذهب عنه غضبه وانفعاله ويرجع شو يسوي؟ يعيد النظر في المشكلة أو في موقفه. فالصمت في بعض الأحيان، أنت تصمت في بعض الأحيان حتى تنصت للطرف الآخر المتحدث، ولكن حينما تواجهني مشكلة هل أحلها بالصمت؟ لا، مدائما في مشاكل كثيرة في الحياة اليومية تتطلب أنك تبين وجهة نظرك وتبين مبررات موقفك، ولكن بقدر كبير من الهدوء إن استطاع.
طيب أنا أخوي أم عاطف سأضم لها سؤال هنا سأقرأ سؤال. أنا زوجي مزاجي لدرجة كبيرة ويحط مقرب الناس لديه ويحقرهم ويدقق في أصغر الصغائر ويحدث مشكلة كبيرة من لا شيء ويحدث زعل ومناقشة، فإن ناقشته بهدوء يغضب ويهجرني ويحاربني في كل شيء ويعمل على استفزازي واستحقار الحل، ثم يهجرني لمدة شهور. ومعاطف تقول كيف أتعامل مع شخص يرى أنه على صواب.
يعني هذا النموذج اللي احنا كنا قبل شوية نقول عنه،
ما أريكم إلا ما أرى،
أي ما أريكم إلا أرى، صاحب العقلية الفرعونية. أنا أتصور أن في مثل هذه المواقف الحلول ينبغي أن ترتكز على القاعدة التالية. أنت عندك نوعين، عندك الفضيحة يعني التشهير بإنسان لخطأ إن ارتكبه يتم على عدة مستويات. ممكن يصير أنا أسميها الفضيحة المقننة، بمعنى الفضيحة المنضبطة، ما يصلح إطلاقا أنه أمثال هؤلاء الناس يفضل الطرف الآخر ساكت، لأن السكوت يعني بالنسبة لهم الرضا، وبالتالي استمرار سكوت الزوجة أو سكوت الزوج على مزاجية الطرف الآخر هو اللي وصل المسائل إلى هذا الحد. خلاص أنا زوجتي تسكت، فأنا إيش يصير فيها في كثير من الأحيان أتمادى، ويصبح صمتها مبرر لاستمراري. قد يقول قائل طب كيف نحل مشكلة من هذا القبيل؟ أنا ما أريد لمثل هذه الزوجة إنها تقفز من هذا الوضع اللي فيه الخنوع والصمت والسكوت إلى وضع مقابل تماما، يعني من تطرف في أقصى اليمين إلى تطرف في أقصى اليسار. هذا الرجل ينبغي أن تكشف أوراقه أمام دائرة ذات وزن في حياته، أبوه، أخوه، أبوها، عمها، عمه، لازم يحس بأنه الصورة اللي ما زالت داخل البيت صارت الأشياء صفيها
توسعت شوية.
وبالتالي قد يكون حرصه على بقاء صورته جميلة دافع لأنه يعيد النظر فيما يفعل. يا ما مرت علي حالات لأزواج كما يقول العرب زمار الحي لا يطرب، يا ما قالت زوجته كلام في منتهى الروعة عشان تحل المشكلة اللي بينها وبينه، ولكنه لم يصط إليها لأنها في نظره في موقع الخصم. لما يجي الكلام مني يصبح كلاما مقبولا. بس كمان هنا في نقطة مهمة لكل من يريد أن يتدخل في هذا الشأن، في أحيان كثيرة ينبغي أن نوصل ما نريده للطرف الآخر بطريقة يستطيع أن يبلعها يقبلها.
هل أيضا لابد يفهمها مستوى تفكيره؟
لازم يفهمها، ما هو إذا لم يفهمها لن يقبلها،
لن يبلعها كمان،
ولا حيبلعها، وبالتالي تبقى المشكلة قائمة. حتى لو كان الغلط راكبه من راسه لرجوله، ما يصلح في كثير من الأحيان مع هؤلاء الدكتاتوريين أنك تقول له أنت فيه كنت يخطي. والقاعدة السلوك ده مبني على قاعدة الله عز وجل وصى بها موسى وهارون يوم اللي أمرهم بالذهاب إلى فرعون وأوصاهم وقولا له قولا لينا، لأن اللين في القول يحرك مكان من القبول في النفس، والحديث الصاخب المتهجم اللي يعني القاسي ينفر النفس، فلا تقبل حتى لو كنت تقول له قال الله وقال الرسول، قد ينفر من هذا
صحيح.
وأنت تتحدث يعني بحقائق مطلقة. فلذلك المرأة تحتاج يوم اللي تجرب مع زوجها أو الزوج اللي جرب مع زوجته كل هذه الفترة بلا فائدة أن يخرج المسألة من الدائرة الضيقة اللي بينهم، يوسعوها شوية، بس يوسعوها في وسط حكماء مو في وسط ناس يزيدوا الطين بلة.
هل القول اللين يكون معه شوية حزن؟
طبعا
لابد يكون معه
طبعا شوية. لازم يكون معه اللون القول اللين حزم وصدق وحقائق.
يا سلام، ثلاث
نعم. لذلك الحوار اللي دار بين موسى وبين فرعون، أي واحد يرجع القرآن ويستعرضه تجد بأنه حوار مبني على حقائق ومنطق، ما استطاع فرعون على الإطلاق أنه هو يعني يواجهه، ولذلك هرب منه بالتهديد والوعيد، بالاتهامات أول بأنه ساحر وأنه كذاب، بعدين أنه مجنون، بعدين بالتهديد والوعيد.
طيب أبو فارس يقول عنده مشكلة، المشكلة هو مشكلة التسويف في الأداء اليومي، وإن كانت يقول حين ما تعيق لكن أشعر هو ما دام قرر أنها مشكلة هي لابد أن تعيقه في عشي.
لا، هي الحقيقة هي مشكلة، وال يعني هذه المشكلة اللي هي مشكلة الإنجاز في اللحظات الأخيرة، هي مشكلة يقول البعض من أصحاب التحليل النفسي أنها مرتبطة بسنوات العمر الأولى وتحديدا في السنوات اللي هي بحدود السنتين تقريبا إلى ثلاث، اللي هي الفترة اللي يبدأ الأهل بتدريب الطفل على ضبط الفضلات، هنا تنشأ مثل هذه المشكلة، مشكلة اللي نسميها يعني الإنجاز في اللحظة الأخيرة. يسوف في العمل، ما يدخل الحمام إلا في اللحظة الأخيرة، ما يصلي إلا في اللحظة الأخيرة، ما يخرج الموعد إلا في اللحظة الأخيرة. فهي مسألة تحتاج إلى جلسات مع متخصص في التحليل حتى يساعد على حلها إذا تفاقمت. أما إذا يعني شوية عرج ومشي الحال يمشي الحال.
طيب كويس. هذا من أسئلة الأسبوع الماضي، تقول أختنا أرجوك يا دكتور أن ترد على سؤالي، معاني من بدايات طلاق عاطفي وهناك فجوة بيني وبين زوجي، ما الحل أم جنان؟
مشكلة الطلاق العاطفي
هذه صارت مقولة شائعة،
طلاق الصامت وفتور العلاقة مسألة ما تتحل أبدا بوصفة، لأنه لكل صورة من صور الطلاق العاطفي أسبابها. فأتمنى أن تسجل عندك لكي نخصص لها حلقة نتحدث فيها بتفصيل عن هذا الموضوع، وفي ثنايا الحلقة يقينا حتكون يعني كثير من الآليات.
معي سؤال بس من لندن، أخوي محمد، تفضل أخوي محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ممكن أكلم دكتور مايسترة؟
يسمعك الدكتور.
تفضل يا سيدي.
السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام، حياك الله يا أخي محمد.
الله يعطيك العافية، أكل لك مثل ما أكل لأبوي والله.
الله يسعدك يا رب ويجزاك الخير.
عندي استفسارين الله يعطيك العافية. أنا عندي ابن عمره 3 سنوات وثلاث شهور. مشكلته أنا مبتعث في لندن. أنا لما كنت في السعودية كان الطفل ذكي ويخالط الأطفال، لما جيت لندن يحس في الوحدة وأحياناً يطق على راسه ولا يتكلم، ودائم في الإشارات ويصارخ أحيانا، وأحيانا لما يبغى حاجة مثلا موية أو أكل يجلس يربطس في الأرض في رجله ويجيبها بصوت بطريقة صوت صارخ. ولما أقول له إيش تبغى أحيانا لما أجيب له أشياء خطأ ولا كذا يضرب على راسه. فقررت أني أطلع كل أسبوعيا الألعاب أطفال مختلطة ولا استفدت في أي حاجة، ورجعت للسعودية الآن ونفس الحكاية. الحين صار في السعودية تقريبا 3 أسابيع ونفس الحكاية، يضرب على رأسه لما يبغى أي حاجة ولا كذا يعطيها بصوت ويضرب على رأسه ويرتس على الأرض. فهذه المشكلة يعني أنا خفت أن يكون عنده توحد أو زي كذا، فيا ليت يعني لو تسعفنا فيها. الله يعطيك العافية دكتور.
طيب أخوي محمد شكرا لك. أخوي محمد معنا نايف، تفضل أخوي أنت تكتب السؤال.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
ترى الصوت راخي شوية ما سامع.
تفضل نسمعك أخوي نايف.
هي طيبة لك أستاذ طلال ولضيفك الدكتور ميسرة.
الله يحييك.
الله يحييك.
الحقيقة يعني مداخلتي هي عبارة عن يعني بعض الناس مثلا ينظر إلى المشكلة يعني من زاوية واحدة فقط، فإذا لم ينجح في الوصول للحل يعني لمشكلته شعر بأنه أمام مشكلة وقلق وتوقف وشعر باليأس، يعني بينما لو يعني مثلا يتأمل وينظر من زوايا أخرى يعني قد يكون الحل أحيانا بسيط جدا. يعني أنا مثلا يعني مررت بتجربة هي بسيطة لكن ممكن.
أخوي محمد أخوي نايف يا ليت بسرعة لأنه معنا متصلين ومعنا أيضا رسالة هنا على البريد. الله يكرمك.
نعم
يا ليت بسرعة أخوي محمد، حدود
طيب
نصف دقيقة.
يعني الحقيقة مرة أنا كنت في دورة وكان مطلوب منا واجب معين، فما استطعت أني أحل الواجب أو حليت الواجب فنسيت لا أحضره معي. فلما أتيت إلى الدورة وكان باقي يعني أكثر من ساعة، أنا شعرت أني أمام خلاص مشكلة ما حليت الواجب وانتهى. فأخبرني أحد الزملاء قال كم استغرقت في حل الواجب؟ قلت له يعني نصف ساعة. قال يمكنك الآن أن تستطيع تحل الواجب. فكأنه يعني نبهني لشيء أنه كاني يعني أتفادى هذه المشكلة وأستطيع أني أحل الواجب.
أخوي نايف أشكرك، نص دقيقة انتهت. أشكرك أخوي نايف شكرا. معنا معنا عبد الرحمن، وإذا توقفون للصلاة.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله
وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.
أريد من الدكتور رفقه الله وأسعده أن يوجه نصيحة يعني نصيحة أخوية، أن ليس كل داعية وكل شيخ يستشار في قضايا الأسرية.
طيب شكرا لك.
الشيخ يعني قضية.
شكرا لك أخوي عبد الرحمن، واضح الصورة. طيب نبدأ من هنا ولا من هنا؟ طيب نوقف الاتصالات
اللي ما
بقي عندنا. عنده أيضا أبو فارس طفلين، الأول عنده تأتأة في الكلام ويستخدم الكذب أحيانا. إيش الحل معه؟
عادة المشاكل من هذا القبيل أنا ما أنصح بالتسرع في طرح الحلول لها. الطفلة أم الخمس سنوات التي تعبر بصوت مرتفع أول نصيحة
هذه أيضاً
أي أقول فليذهب بها إلى طبيب أنف وأذن عشان ينفحص سمعها، لأنها قد تكون، أنا أذكر كان لي صديق كان عنده بنت بهذه السن تقريبا تتحدث بصوت مرتفع، وحتى كلامها كان كلام طفولي أصغر من عمرها، ونصحت هذه النصيحة في وقتها، وفعلا تبين بأنه في مشكلة في الأذن الوسطى، كانت تعرضت لالتهابات كثيرة فكان يترتب عليها قيح، فتجمع القيح وتصلب حول هذه العظمات فقل سمعها. عمل لها عملية جراحية بسيطة، وبعدين دخلت أظن مدة 3 أشهر في القسم الخاص بتعليم النطق وانحلت مشكلتها. فبالنسبة لبنته أنا أنصح أول خطوة بأن تعرض على طبيب أنف وأذن للتأكد من سمعها. أما بالنسبة للطفل الأول اللي عنده تأتأة في الكلام فيفضل أن يعرض على أخصائي نطق أيضا لمعرفة السبب الحقيقي للتأتأة.
عندنا غادة ابن عنده
أم محمد أظني أجبنا عليها.
أي. لا أم محمد انقطع الاتصال.
انقطع. اللي قالت أنا فعلا غير قادرة أن زوجي عمل علاقة مع الشغالة. وهذه أيضا أزمة الحقيقة، لكن أتمنى على أم محمد إنها تلغي من معجم الاستخدام اليومي فكرة أنا ما أقدر. ما في أحد ما يقدر، كلنا نستطيع. غادة تقول أنه عندها ولد عمره 4 سنوات وعلمته أنه يضبط تبوله في أثناء اليقظة، ولكنها إلى الآن عاجزة عن تعليمه كيف يضبط تبوله في أثناء النوم. هذه الأخت الكريمة اللي هي غادة لازم تتذكر أنه نحن نسمي مثل هذه الحالة تبولا لا إراديا، فلا يجوز لا منطقا ولا شرعا ولا عرفا ولا عقلا أني أنا أعاقب إنسان على فعل لا إرادي. فبالتالي تتوقف توقف كامل عن العقاب حينما يستيقظ وقد بل الفراش. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية في شوية ملاحظات أتمنى عليها أن تلاحظها. ابنتي غادة أوقفي يعني إدخال أي طعام فيه ملح للبيت، كل صور للبطاطس المقلية والدجاج المقلي كل هذا أوقفيه، لأنه هذا يتطلب كمية كبيرة من الماء يشربها الطفل بعدها. هذه النقطة الثانية، إيقاف أكله للشوكولاتة وللمواد السوداء من قبيل الكولا، بيبسي كولا، كوكا كولا إلى آخره، هذه فيها مواد كيميائية أيضا تزيد من ضعف عضلة المثانة. النقطة الأخرى، توقفي عن إعطائه الماء قبل نومه قبل ما يذهب للفراش على الأقل ب3-4 ساعات. قد تقولي ولكنه يعطش، الحل أنك تجيبي كمية كبيرة من المناديل القطنية الصغيرة اللي هي بحجم الكف مرة أو مرتين، تنحط في موية ثم تنعصر بعدين تنحط في صينية أو في تبسي وينحط في الدرج تحت الفريزر، يوم اللي يعطش في الفترة دي اللي هي السويعات قبل نومه يمسح وجهه ورقبته بها لكنه لا يشرب الماء، وإذا اضطر فليأخذ كميات قليلة تماما من الماء. قبل النوم يذهب إلى الحمام يفرغ مثانته. خلال أسبوع تتابعي كل ربع ساعة بعد نومه تتابعي، والقصد من هذه المتابعة أن احنا نحدد بالضبط متى يحدث تفريغ المثانة. فإذا تفرغت المثانة بعد ساعة من نومه إذن عليك في اليوم التالي أنك أنت تصحيه بعد ما ينام بساعة إلا ربع، بحيث يروح للحمام ويتبول في الحمام. ولكن ينبغي الانتباه انه اذا ذهبنا به الحمام لازم نغسل وجهه بالمويه او نمسحه ونصب شويه مويه بارده على يعني فخوده بحيث يستيقظ ويصير تفريغ المثانه وهو يقظ وليس وهو نائم. هذه الاجراءات اذا ما اتبعت انا يعني باذن الله تعالى اكون على يقين بان جزء كبير من المشكله سيحل. النقطه الاخيره تبقى انه اذا صحي في يوم من الايام وهو جاف يكافأ، تنعمل له لوحة، ينحط له نجمة، يضم، يقبل، وفي اليوم اللي يصحو فيه وهو مبلول أو فراشه مبلول لا يعاقب، لأنه اتفقنا في البداية أن هذا تبول لا إرادي لا يعاقب صاحبه عليه.
جميل.
أريدك باقي معنا وقت ولا
تختم في نصف دقيقة؟
في نصف دقيقة في إجابة على سؤال ولا
لا إذا يعني ملخص بسيط وسريع.
طيب حقيقة يعني ما أدري، أنا أعتقد أن هناك ما يزال جزء غير قليل من النقاط المهمة في حل المشكلات، سيما أن نحن أمام يعني انفجار ضخم على المستوى الاجتماعي فيما يتعلق بالمشكلات الناس تعاني. أنا تأتيني في كل أسبوع آلاف الرسائل اللي فيها أصناف مختلفة من المشاكل. فأعتقد أنه الموضوع يستحق أن احنا نخصص له حلقة أخرى يعني كما تريد، ولكن ما يهمل الموضوع أنه في أجزاء لازم نتحدث عنها. الكلمة الأخيرة اللي أقولها للأخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات أن المشكلة ليست في الموقف الخارجي، المشكلة الحقيقية في نظرتنا لهذه المواقف الخارجية.
شكرا دكتور ميسر حقيقة على مشاركتك معنا، وأنت ضيف البرنامج وأسه الأكبر فيه. كذلك الشكر موصول لكم أنتم مشاهدي الكرام، ولا تنسوا في نهاية هذه الحلقة أن تقول اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لمختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، وتصبحون على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من استشار الخبير، حياتنا كل يوم تلقي سؤالا كبيرا، يا حائر الرأي هذه دليل تهدي الأثيرا، حياتنا كل يوم تلقي سؤالا كبيرا، يا حائر الرأي هذه دليل تهدي الأثيرا،
مخاب في الناس يوما من استشار الخبير،
مخاب في الناس يوما من استشار الخبير.